لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. العاشر عقيدتنا في الرجعة. من الذي تذهب إليه الإمامية أخذا بما جاء عن آل البيت عليهم السلام أن الله تعالى يعيد قوما من الأموات إلى الدنيا في صورهم التي كانوا عليها عليكم السلام، فيعز فريقا ويذل فريقا آخر، ويديل المحقين من المبطلين، يعني يجعل دولة تسلط المحقين على المبطلين والمظلومين منهم من الظالمين، وذلك عند قيام مهدي آل محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا أصل هذه العقيدة في مذهب الإمامية، ولا يرجع تفاصيل العقيدة ولا يرجع إلا من علت درجته في الإيمان أو من بلغ الغاية من الفساد، يعني المراتب العليا والمراتب السفلى من الإنسان ترجع، ثم يصيرون بعد ذلك إلى الموت ومن بعده إلى النشور وما يستحقونه من الثواب أو العقاب، كما حكى الله تعالى في قرآنه الكريم تمني هؤلاء المرتجعين الذين لم يصلحوا بالارتجاع فنالوا مقت الله أن يخرجوا ثالثا لعلهم يصلحون. قالوا، طبعا هذا أول أدلة الرجعة دليل القرآني، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. حينما يقول ربنا أمتنا اثنتين يعني جرى عليهم الموت مرتين، أحييتنا اثنتين يعني الإحياء صار مرتين، تكرر الإحياء مرتين يعني ماذا؟ يعني تكرر الموت مرتين، لأن معنى الإحياء متقوم بمعنى الموت، يعني بتقدم الموت عليه، الحياة بعد الموت هي الإحياء. فإذا قال أحييتنا اثنتين يعني مر عليهم الموت مرتين ثم أعقب الموت حياة، هذا معنى ظاهرا، هذا ظاهر القرآن هذا. معنى احنا قاعد نستدل بالظاهر وقد كنتم امواتا، ما معنى الموت هنا؟ ظاهر الموت يعني ماذا؟ عدم الوجود. لماذا؟ لانه قرين عندنا انه هذول ما كانوا موجودين، فيقصد هذا المعنى. قرينة راح توضح ذيك الآية، صحيح؟ الكلمة القرآنية هذا في البحث من بحوث الفقه مو بس التشريع، ان احنا الكلمة القرآنية بعض الاحيان ناخذها كالسلاح ونحاول انه نلتمس معنى هذا الاصطلاح من خلال استخداماته في اماكن اخرى. هذا راح يصير، هذا فرد منهج، وهذا المنهج ما واضح ادلته، يعني الدليل على حجية هذا المنهج ما موجود لحد الان، ما اثرنا عليه الحمد لله. احنا عندنا ظهور حج، صحيح؟ درسنا بالأصول قلنا الظهور حجة. الظهور من يصير حجة؟ الظهور بحكم خصوصيات والقرائن، صحيح؟ ظهور مثلا وقد كنتم أمواتا، وهكذا الآية اللي ذكرتوها، ظهور هذه الآية من خلال القرينة اللي تحكم جو هذه الآية أن المقصود من الموت في هذه الآية مو المقصود من الموت في المصطلح القرآن، احنا ما قلنا مو مصطلح، قلنا القرآن يتحدث بلغة العرب، ولو كان يريد يجيب عدة مصطلحات جديدة يخلي بالبداية يفتح عادة، يعني هكذا مثل ما كل واحد عنده مصطلحات يريد يفهم معنا بالبداية أو بالخاتمة يخلي جدول بمعاني المصطلحات. صحيح؟ هو تكلم بلغة العرب بلسان عربي مبين. صحيح؟ فالموت صار في تلك الآية من خلال القرينة المحيطة بذلك السياق في الآية الشريفة، صار الموت إلى ذاك المعنى. مو معنى نأخذ كل موت في القرآن يكون إلى هذا المعنى، لأن القرينة كانت في تلك الآية، ما صارت في آية أخرى. واضح إن شاء الله؟ هذه فد عبرة نأخذها، فد عبرة عامة. كثيرا ما نسمع بعض الناس على المنابر في الكتب في الأحاديث إلى آخره، من يستخدمون من يردون يفسرون شلون عنوان تفسير القرآن، تفسير بعض القرآن ببعض، يحاولون يطبقوها بشكل يخرج بها عن مقتضيات حجية الظهور، ما راح ينفع. صحيح؟ في هذه الحالة ما راح ينفع إلا أن يبلغ بالظهور فالمرتبة. أنتوا إن شاء الله المصطلحات بالكم، حتى بعد ما نحتاج ندخل الآن بعد أصولي مفصل نشير، إلا أن يبلغ الظهور مرتبة بحيث يصير ناظر إلى ما غيره من الآيات القرآنية، يصير حاكم عليه مفسر. أما مجرد أن تحتفل الكلمة بظهور ما بقرينة ما تحول ظهورها في نفس الآية، ما راح نقدر نستخدمها كمفسر وحاكم على الآيات الأخرى، راح تبقى في حدود هذه الآية. واضح إن شاء الله؟ ومو مجرد، طبعا هذه لها أمثلة كثيرة، نريد أن نستعرض الاشتباهات الكثيرة في هذا المجال. دي كثيرا ما الناس يعني بعض الطروحات تضلل العوام من خلال هالقضية، يقول القرآن هو قال هكذا، القرآن هو تحدث هكذا. والقرآن احنا كنا نعرف القرآن من خلال ماذا؟ احنا بالمنظار الفقهي الحوزوي الأصولي التفسيري المألوف اللي هو عنده ظواهر القرآن حجة، يتعامل مع الظواهر. مرة اجتنا رواية فسرت ذاك، فرد بحث آخر كيف نجمع بين الرواية والقرآن، الرواية تصير حاكمة تصير مفسرة ناظرة مبينة، هذه أو أفضل وأرقى أنواع الحكومة إلى آخره، ذاك بحث آخر، هذا ليس الخلق الآخر. ففي مثل هذه الحالات لا، الآية اللي ذكرتها كان هناك قرينة تأول معناها الظاهر البدوي، يعني ظهورها التصوري راح يخرج عن معنى إلى ظهور تصديقي غير مطابق للظهور التصوري بسبب القرينة. صحيح؟ مثل المجازات أو مثل استخدام من قبيل المجازات والكنايات وأمثالها. أما ها هنا ما عندنا مثل الشيء يصدر من القرينة، نأخذ ظاهر القرآن، نحتاج بالظاهر، هذا الظاهر قام دليل آخر على عدمه على استحالته، أيضا نبدأ نتعامل بالحالة سواء موازنة بين ذاك الدليل الآخر وهذا الدليل، نحن بحث لا بحث به. أما ها هنا ما عندنا ظهور يتنافى مع الرجعة، إذا حصلنا ظهور ذاك الظهور يصير معارض لهذه الظهورات تعارض بدوي، نحاول نشوف يمكن الجمع بينهما أو لا، إذا ما أمكن الجمع نقدم الأقوى على الأضعف، أو إذا ما وصلت إلى إمكانية تقديم الأقوى على الأضعف ما نسيب راح نسقطهم معه. يعني إحنا أصول البحث العلمي الروائي أو البحث العلمي في المنقول في الأمور المنقولة، يعني في النصوص الشريفة القرآنية ومن السنة، غير كنا هكذا. واضح إن شاء الله؟ فإحنا لازم نستفيد من عدم في هذا المورد أمثلة. ليش؟ لأن هو حجية الظهور، ترى أنا دائما أكد دروس الأصول في بعضكم قد يكون ما يعني حاضر، الحجية الظهور أمثالها بل عامة المباحث الأصولية، ما نظرة فقط بس للفقه، لأن هي تنطلق من طريقة العقلاء في التفاهم. صحيح؟ تنطلق من السيرة العقلائية على الأخذ بالظهور، السيرة العقلائية على الأخذ بالظهور اللي على أساسها يتم التخاطب بين الناس، ليس فقط في مباحث الطهارة والصلاة والإبت والديات والقضاء، لا، هذا في كل الأحاديث في كل الكلمات في كل البيانات، حتى اللي تتناول العقائد منها ومن ثم، وحتى اللي تتناول أمور أخرى ومن ثم. كنا نأكد دائما نقول الأصول، أصول الثقافة الإسلامية، أصول الفكر الإسلامي إن صح التعبير، أصول المفاهيم الإسلامية، مو فقط أصول الفقه بهذا المعنى الضيق للفقه، يعني اللي يبدأ من الطهارة وينتهي بالديانة. واضح إن شاء الله؟ وعليه. الآن نرجع الموضوع على الجملة معترضة، بس هذه الجملة تنفعنا كثيرا يعني في عامة الأدلة على العقائد اللي تكون الاستدلالات بيها استدلالات نقلية مو عقلية. لأن احنا بعد نحتاج أن نتعامل مع معطيات النص. معطيات النص كيف نحصلها؟ نحصلها من خلال المباحث، يعني من خلال الحجية. صحيح؟ نرجع الآن لأصل الآية. الآية ماذا قالت؟ أمتنا اثنتين. أماته اثنتين. أماتين يعني ماذا؟ يعني واحد ما كان ميت هو أمات. صحيح؟ هذه قد تكون دلالتها مو بذات الوضوح، يعني كان هو ميت أول ما قبل ما يخلق مثلا، كان يعتبر في حكم العدم فميت، بعد ما خلق صار حي، ثم بعد هذا أماته الله. فتحقق قد يمكن ها هنا أن نخرج القضية، خصوصا مسألة الرجعة فرد مسألة قد يكون فيها شيء من الغراب يحتاج لها دليل قوي صحيح حتى نثبت. نقول هذه أمتنا هي فيها دلالة، فيها استظهار. إذا تريد تستظهر تقدر تستظهر. أماته مو كان ميتا فأحياه، لا، أماته يعني هو لم يكن ميتا ثم عرض عليه الموت. صحيح؟ فأمتنا اثنتين فيها دليل على الرجعة، ولكن مو بذاك المقدار والمرتبة من الوضوح اللي في قوله أحييتنا اثنتين. أحييتنا بعد أكثر أوضح، لأنه أحيا واضح، نعم كان ميت ثم أحيا، واضح إن شاء الله. ها ليش أظهر باعتبار الإحياء دي؟ يعني هاي مسألة إذا ما كان أظهر متساويان بالظهور الحمد لله، ليش ندخل؟ المهم أنا في نفسي قد يكون يرجع لهذا في الأنطر، يعني مو موضوع ذلك. المهم بالنتيجة احنا عدنا في الآية الشريفة دليلين اثنين، أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، كلاهما يكون دليلا على الرجعة. فإذا اجتمع تعاضدا في الدلالة، خصوصا وأنهما في سياق واحد، تكون دلالتهم بعد أبلغ أوضح أقوى. فهل إلى خروج من سبيل؟ نعم، قد جاء القرآن الكريم بوقوع الرجعة إلى الدنيا، وتضافرت بها الأخبار عن بيت الأقمة والإمامية بأجمعها عليه، يعني على الرجعة، على وقوع الرجعة، إلا قليلون منهم. قليلون منهم يبدو قليلون من الإمامية تأولوا ما ورد في الرجعة بأن معناها، لأن عادة الإمام مين تأول؟ الإمام هو يبين. من قال تأولوا؟ بعد هذا نقول الاستثناء منين يكون؟ من الإمامية. مين يكون الاستثناء؟ من أهل بيت العقل، واضح إن شاء الله. لأنه الإمام بعد مو شأنه أن يتأول، شأنه أن يبين، هو يفرغ عن الحقيقة مباشرة، واضح إن شاء الله. تأولوا ما ورد في الرجعة بأن معناها رجوع الدولة والأمر والنهي إلى آل البيت بظهور الإمام المنتظر عليه السلام من دون رجوع أعيان الأشخاص وإحياء الموتى. طبعا هذا التأول إذا كان هناك أدلة على عدمه، بعد التأول يحتاج إلى دليل. إذا نهض دليل على عدمه صار مقابل لأدلة الرجعة، فنعقد موازنة. إذا انتهينا إلى أنه لا، هناك أدلة حقيقية لهذا التأول بحيث تنهض في قبال أدلة الرجعة الذي سيأتي من المصنف أنها متواترة ومن ضروريات المذهب، فبعد عادة هذا التأول ما راح يكون مورد للاعتناء والقبول. والقول بالرجعة، احنا في بحث الرجعة، نعم، ما أذكر، ما أذكر منه. والقول بالرجعة يعد عند أهل السنة من المستنكرات التي يستقبح الاعتقاد بها، مما يشنع به على الشيعة ظلما هو القول بالرجعة، كأنه هذا من أقبح الأمور، بحيث يكفي كأن إطلاق هذا الكلام في نسبته إلى الشيعة، بحيث هذا يكفي لإبطال مثلا مذهب التشيع. عن مذهب التشيع من جملة سلبياته القول بالرجعة. من هنا شو يصير البحث؟ يصير البحث بعد مو عن إثبات الرجعة التي يقول بها الشيعة، يعني رجع بعد الإمام المنتظر. ايش راح يصير البحث؟ يصير البحث في أن الرجعة من الأمور غير المستنكرة، ونستدل على تحققها قرآنيا ولو من خلال مصادر غير ما يقوله الشيعة، لإثبات أن الاعتقاد بها ليس مستنكرا، لأنه ما دام هذا الأمر تحقق صار مثلا في حق عزير، ما دام الرجعة تحققت في عزير فإذا من الممكن أنه تتحقق الرجعة. فإيش صار البحث؟ صار البحث في قبال، أشبه في قبال الإمكان الوقوعي، مو إلا إمكان عقلي، لا إمكان وقوعي، لأنه هذا من يقول الشيعة يقولون بالرجعة يستبطن كلاما هذا في الأمر مما لا يمكن أن يقول به أحد، مما لا يمكن أن يقع. فإحنا من نثبت له وقوعا ومن نثبت له تصريح القرآن به الذي هو آيات للمتدبرين الذي هو ذكرى للمؤمنين، حينما يأتي هو القرآن يصرح بمصادق نماذج من الرجعة ولو كانت غير هاي الرجعة اللي إحنا نؤمن بها، لكن هذا التصريح معناه فكرة الرجعة فكرة قرآنية مو شاذ عن الفكر القرآني والعقيدة القرآنية الإسلامية. وإن كان قضية عزير نريد نستدل بها كاستدلال قياسي بالقياس، يعني قياس الباطل، نستدل بها أنه ما دام هذا تحقق إذا راح يتحقق غير، هذا ما راح يكون دليل صحيح. وإنما نستدل بها على ماذا؟ نستدل بها على عدم استقضاء واستنكار هذا، وهذا أمر ممكن. تلاحظون هذا حديث المصنف. استهدف التفاصيل الآن، خلينا الأصل المطلق. وكان المؤلفون منهم في رجال الحديث يعدون الاعتقاد بالرجعة من الطعون في الراوي، أن هذا الراوي الفلاني يعتقد بالرجعة، فكأنه هذا يسقطه يسقط حتى كلامه عن الحجية، والشناعات عليه التي تستوجب رفض روايته وطرحها، ويبدو أنهم يعدونها بمنزلة الكفر والشرك، بل أشنع أشنع من الكفر والشرك. وكان هذا الاعتقاد من أكبر ما تنبت به الشيعة الإمامية ويشنع به عليهم. ولعل بعض يعني الأقوال التي تتعامل مع الرجعة تعامل يعني مثلا متواري غير شيء يفصح، لا يفصح عما في قناعته، هو بسبب هذا الضغط الإعلامي، هذا الضغط الكتابي ضد الشيعة، فيحاول أنه يقول هذه مو من أصول التشيع. لاحظتوا؟ يركز على هذا الجانب. احنا لا نقول انها من اصول التشيع بذلك المعنى بحيث يتقوم تشيع الانسان بالايمان بها، تفهمتوا؟ احنا ما نقول هذا الكلام. وان كان يعني مصنف ما يقوله، والبعض قد يركز على هذا الامر من اجل كانه استيعاب هذه الحاله الاعلاميه الشديده الشرسه ضد الشيعة بحيث يتعامل معه بنحو اللي يقول يرى هذا الرأي يسقط روايته أصلا عن الاعتبار، مع أنه إذا كان صادق حتى لو كان نصراني بعض المسلمين يبنون على حجية كلامه ما دام هو صادق حتى لو كان نصراني. ولا شك في أن هذا النوع من التهويلات التي تتخذها الطوائف الإسلامية فيما غير ذريعة أو فيما غبر ذريعة لطعن بعضها في بعض والدعاية ضده، ولا نرى في الواقع ما يبرر هذا التهويل، لأن الاعتقاد بالرجعة لا يخدش في عقيدة التوحيد ولا في عقيدة النبوة ولا يتصادم معها، بل يؤكد صحة العقيدتين. إذا الرجعة دليل القدرة البالغة لله تعالى كالبعث والنشر، الرجعة قطعا راح تتحقق الرجعة في يوم القيامة صحيح؟ إن إلى ربك الرجعة صحيح؟ ظهر هذا الشيء إلى يوم القيامة، فهذا قطعا ما يتحقق البعث والنشور بعد الموت، فأصل هذا التحقق ما راح يتنافى التحقق قبل ذاك البعث الأكبر، ما راح يتنافى ويا عقيدة من عقائد الإسلام الأولى التوحيد والنبوة والمعاد، وهي من الأمور الخارقة للعادة التي تصلح أن تكون معجزة لنبينا وآل بيته صلى الله عليه وعليهم، وهي عينا معجزة إحياء الموتى التي كانت للمسيح عليه السلام حينما كان يحيي الموتى، يعني ألم يكن يرجعهم بعد الموت من المصادق، يعني شبيهة به. بل أبلغ هنا. هنا تكون الرجعة أبلغ. لماذا؟ لأنها بعد أن يصبح الأموات نيماً، لأن الرجعة بعد أن تصبح يعني جسد الميت يصبح رميم، ينتهي يتلاشى يذوب، بهذا يكون رميما بعد، مو مجرد مو جسد ومجرد تبعث به الحياة. فيصير دي أمرين، الأمر الأول بعث الحياة، الأمر الثاني لملمت وجمع أجزاء الجسد وإعادتها إلى حالتها الأولى. بينما الرجعة التي كانت في عهد عيسى عليه السلام من خلال بعض الروايات اللي وردتنا عن أن المسيح عليه السلام كان يحيي بعض الموتى بإذن الله في قضية أو في قضايا نادرة، كان يحيي الميت ثوان، يعني جسده بعد ما متلاشي ولا متحدد. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا لا عجب من أمر الله. نعم، احنا من اول مهدنا للحديث قلنا احنا ما قاعد نستدل هذا الكلام، احنا قاعد نستدل على الامكان الوقوعي للرجعة. صحيح، مهدنا هذه النقطة حتى بعد هذا الاشكال من اصله بعد ينتهي. واما من طعن في الرجعة باعتبار ان هو المصنف هو هذا حديثه يقول اعتقاد بالرجعة لا يخدش في عقيدة التوحيد، يعني هذا مو دليل يثبت عدم الكنان بين هذا الامر وبين عقيدة التوحيد والعقائد الأولى الأصلية للإسلام. هو يريد يثبت الرجعة من خلال هذا الكلام، قلنا وإلا يكون من القياس وهذا باطل. وأما من طعن في الرجعة باعتبار أنها من التناسخ الباطل، التناسخ سيوضح المصنف، لأنه لم يفرق بين معنى التناسخ وبين المعاد الجسماني والرجعة من نوع المعاد الجسماني. فإن معنى التناسخ هو انتقال النفس من بدن إلى بدن آخر منفصل عن الأول. ليش قال منفصل؟ طبعا لأن هو البدن هو يتجدد يزول، فالنفس لابد أنه تنتقل من بدن، من بعض أجزاء البدن إلى الأجزاء الجديدة التي توجد في البدن. قال منفصل حتى يخرج هذه الحالة، يعني تخرج روح من بدن إلى بدن آخر منفصل عن هذا البدن، تلتحق فيه روح البدن الأول. واضح صار إن شاء الله؟ هم يعبر عنه تناسخ، لعله هو هم ما يرجع الحلول إلى هذا المعنى مثل ما تقول. وليس كذلك المعاد الجسماني. ما هو تعريف المعاد الجسماني؟ لأنه مصطلحات مهمة ولو راح نتحدث عنه إن شاء الله في بحث المعاد. فإن معناه رجوع نفس البدن الأول بمشخصاته النفسية، يعني المشخصات اللي تجعل نفس هذا دون غيره، رجوع نفس البدن الأول بمشخصاته النفسية، أو مقصود من النفسية يعني بمشخصاته الروحية. نفس يعني بمعنى النفس، مو نفس بمعنى التأكيد، نفسية بمعنى النفس، أنه هو نفسه راح ترجع إلى بدنه. فكذلك الرجع، فالرجعة صارت من نوع المعاد الجسماني. المعاد الجسماني إذا واحد يريد يتخيل بطلانه أو استخالته، يعني يتخيل بطلان المعاد، فيكون البحث معه في أصل الإيمان بالمعاد. واضح إن شاء الله؟ وإذا كانت الرجعة تناسخا، فإن إحياء الموتى على يد عيسى عليه السلام كان تناسخا. يقول إذا لا تردون الصدون يسمون الرجعة تناسخ، ما قولكم في إحياء؟ لاحظوا استدلاله من أجل ماذا؟ من أجل يثبت إمكانية الرجعة من ناحية مثلا عقلية، وبل من ناحية دينية أيضا، يعني من خلال المنظور الديني القرآني. يقول إذا أصررتم على أن الرجعة تناسخ، ارجع عيسى أحياء عيسى للموتى أيضا سيكون تناسخ. إحنا لا نؤمن من الرجعة أكثر مما نؤمن بأن عيسى قد أحيا الموت، هذا المقصود. ماذا تقصدون من ذلك؟ تصرون على تسمية هذا بالتناسخ؟ نعم، نحن نقول ها هنا هذا أيضا تناسخ، فليكن تناسخا، فليكن له اسم التناسخ، مصطلح التناسخ تناسخ، وإن كان ما إلى معنى التناسخ الباطل. والمعاد الجسماني أيضا سيكون من التناسخ. كان البعث والمعاد الجسماني تناسخا، إذن لم يبقى إلا أن يناقش في الرجعة من جهتين. الأولى أنها مستحيلة الوقوع، واضح بعد هذا ثبت عدم استحالة من خلال ما تقدم من الحديث. بعد هذا ما كدا عن الرجعة مرة ثانية إلى مسألة الاستحالة. الثانية كذب الأحاديث الواردة فيها، وعلى تقدير صحة المناقشة يقول على كل تقدير لنفترض أن الرجعة مستحيلة، لنفترض أن الروايات التي وردت في الرجعة كلها أو كلها غير مطابقة للواقع، ليست صادقة، ليست حقيقية، لنفترض كل هذه الافتراضات، فإنه مع كل ذلك لا يعتبر الاعتقاد بها بهذه الدرجة من الشناعة التي هولها خصوم الشيعة. ظلم هذا الشيء تجني على طائفة كبيرة من المسلمين. لنفترض أنهم اعتقدوا بهذا الأمر، احنا بعض الطوائف الإسلامية الأخرى أيضا لنا عقائد نعتقد بأنها تعتقد بأمور مستحيلة، نحن متأكدين من أنه عقيدتهم بأمور مستحيلة أو بأمور خاطئة، مو مستحيلة ممكن لكنها خاطئة، لكن كونهم يعتقدون بأمر مستحيل أو أمر خاطئ من سوغنا أن نشئنا عليهم بهذه الطريقة. وكم من معتقدات لباقي طوائف المسلمين هي من الأمور المستحيلة أو التي لم يثبت فيها نص صحيح، ولكن لم توجد تكفيرا خروجا عن الإسلام. ولذلك أمثلة كثيرة منها الاعتقاد بجواز سهو النبي أو عصيانه، نحن نعتقد هذا من الأمور الخاطئة، هي قد تكون ممكنة أو تكون مستحيلة بمعنى الاستحالة الدينية، استحالة يعني من خلال استحالة الوقوعية. واضح الفرق بين الاستحالة الوقوعية بالعصمة، لأن الاستحالة هنا يستحيل أن يصدر منه بأي معنى، مو يستحيل يعني هو مقهور ومجبور تكوينان، لأن يستحيل منه تكوينان أن تصدر منه المعصية، لا، مستحيل يعني بلحاظ الخصوصيات اللي عنده لا يقع منه هذا الأمر، قطعا لا يقع، يستحيل أن يقع بهذا المعنى، يعني نفي الوقوع نفيا بتيا. أي طبعا طبعا إمكان ذات موجود عنده، حتى إمكان سهو أيضا موجود. ومنها الاعتقاد بقدم القرآن، قرآن الله سبحانه وتعالى أنزله كذا إلى آخر. قضية قدم القرآن أيضا من الأمور التي صارت موعد حتى التقاتل بين المسلمين أو مورد قتل بعض المسلمين بسببها. ومنها القول بالوعيد، قول بالوعيد يعني يقول أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحد، وهذا الذي ذكره في القرآن من تهديد بالنار هذا من باب الوعيد، الوعيد لم يجب الوفاء به، الوعد يجب الوفاء به، الوعيد ليه؟ الله سبحانه وتعالى رحمته أبعد من أنه يعذب بلظى النزاع على الشوى كذا، هذا التعذيب المقام من حديث، يقول هذا ما يقصد حقيقة حسب الظاهر هذا معنى الوعيد. فهذا من باب الوعيد والحث على الطاعة، وإلا في واقع الأمر وحقيقته لا يعذب الله أحدا، هذا القول مناسب لصراحة القرآن. ومنها الاعتقاد بأن النبي لم ينص على خليفة من بعده، هذا الاعتقاد أيضا نسبة أمر قبيح إلى النبي صلى الله عليه وآله، وتقليل من شأن النبي صلى الله عليه وآله، من شأن الإسلام أنه الإسلام اللي يهتم بكل التفاصيل، هذا اللي يتقدم في بحث الإمام حتى نقلنا عن ابن سينا لا تذكرون الشيخ الرئيس كان يعبر عنه، الإسلام اللي يهتم بكل تفاصيل الحياة وحاول أن يغطيها بتشريعات مكملة إلها، والله سبحانه وتعالى الذي أنعم بتكوينه على عامة الخلائق بالنعم التي لا تعد ولا تحصى، وإذا به يبخل على المسلمين بأهم أمر عندهم بعد رسول الله، وموقع رسول الله مو أهم موقع، وإذا غاب عنهم رسول الله يبقى الموقع شاغر فارغ بلا أن يكون هناك توجيه من الله سبحانه وتعالى للمسلمين حول هذا الأمر. على أن هاتين المناقشتين لا أساس لها، يعني بعد محسب معنى القدم، ونحن ما نبدأ ندخل التفاصيل، لأن هو معنى القدم هو به أدى احتمالات كلام النفسي في المقصود من عنده، فرد حديث يعني مو محل، يعني مو محل كلام الكرناء واللازم كلام الكفر، إذا هو بواقعا ما كان يعقد قلبه على الكفر، يعني كيف نتهم بأنه كان وشهد الشهادتين، كيف نتهم بأنه كان الميز؟ واضح إن شاء الله. على أن هاتين المناقشتين يعني في الإمكان وفي الروايات صحة الروايات لا أساس لهما من الصحة، أما أن الرجعة مستحيلة فقد قلنا أنها من نوع البعث والمعادي الجسماني، غير أنها بعث موقوف في الدنيا، والدليل على إمكان البعث دليل على إمكانها، ولا سبب لاستغرابها إلا أنها أمر غير معهود لنا فيما ألفناه من حياتنا الدنيا في حياتنا الدنيا، وما أكثر ما يؤكد العلماء على عدم تأثير هذا الأمر في الاعتقاد بالعقائد الاعتقاد بالغيب، الاعتقاد بالحقائق، لأن أكثر الحقائق غير مألوفة لدينا، أكثر الحقائق غير مادية، وإحنا من نقول مألوفة يعني نقصد الأمور المادية، أما مألوفة بالحاضر الفهم القرآني اللي يعيش جو القرآن وحقائق القرآن، لا هذا يكون عنده مألوف، حينما المصنف يعبر غير مألوفة يقصد غير مألوفة ماديا، وإحنا أكثر الحقائق وأهم الحقائق ورب الحقائق هو غير مادي. إذا صار البناء إحنا نتخذ استبعاد واستغراب قضية ما منشأ في عدم الاعتقاد بها، او يشكل لنا حاجز من الاعتقاد بها، انه واحد ما يتفاعل مع هذا الامر ما يعيشه، هذا ما راح يصلح لان يكون منشا لعدم الاعتقاد. نعم. والدليل على انشاء عفوا ولا نعرف من اسبابها او موانعها ما يقربها الى اعترافنا او يبعدها، مجرد وخيال الإنسان لا يسهل عليه، طبيعة خيال الإنسان لا يسهل عليه أن يتقبل تصديق ما لم يألفه. يعني أنت تلاحظ شدة تأكيد القرآن على البعث، تأكيد على البعث والنشور واليوم الآخر، وضرب الأمثلة لهذا الأمر، الأرض أحييناها فنبت وربت وأنبتت من كل زوج بعيد، وإلى آخره من الأمثلة القرآنية للقضية. لعله من جملة مناشئه وأسراره هو هذا تغذية الإنسان وترويج يعني هذه الفكرة عنده بحيث يعيشها في نفسه، مو مجرد يؤمن بها في عقله، حتى تتقرب القضية عنده تصير واضح. وذلك كمن يستغرب البعض فيقول من يحيي العظام وهي رميم، فيقال له يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. نعم، في مثل ذلك مما لا دليل عقلي لنا، قد يكون يوجد دليل عقلي على الرجعة، ولكن هو يقول لا دليل عقلي، إن الآن إحنا ما عندنا دليل على نفيه أو إثباته، ولكن قد يكون البعض يقدر يتوصل من خلال بعض المقدمة إلى دليل عقلي على الرجعة، على وقوع الرجعة على كل حال. أو نتخيل عدم وجود الدليل في مثل ذلك مما لا دليل لنا على نفيه أو إثباته، أو نتخيل عدم وجود الدليل، يعني لو فرضنا احنا كنا نتخيل عدم وجود الدليل، ما عندنا دليل، نتخيل عدم وجود الدليل مو واقعا ما عندنا، يريد يشير إلى هالقضية، يعني هذا الأمر قد يكون فيه دليل عقلي، لكن لو فرضنا تخيلنا عدم وجود الدليل يلزمنا الرضوخ إلى النصوص الدينية التي هي مصدر الوحي الإلهي. التصديق برسول الله من أهم وأوضح مصادقه هو قبول ما يذكره من معتقدات، قبول يعني خضوع أن التصديق يصدق بحقيقته، ما يذكره من حقائق أو ما ذكره من صدقهم رسول الله صلى الله عليه وآله، من عينهم رسول الله أئمة من بعده، هذا قبول ما يقولون، هذا أيضا من مصادق التصديق برسول الله صلى الله عليه وآله. واضح إن شاء الله. وقد ورد في القرآن الكريم ما يثبت وقوع الرجعة إلى الدنيا لبعض الأموات، كمعجزة عيسى عليه السلام في إحياء الموتى. يعني إحنا نريد يبعد الاستغراب من خلال هذه النماذج، نريد يستدل كما أشرنا إلى ذلك من قبل. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وفي قوله تعالى أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. والآية المتقدمة قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فإنه لا يستقيم معنى هذه الآية بغير الرجوع إلى الدنيا بعد الموت، وإن تكلف بعض المفسرين في تأويلها، تأويل يحتاج إلى دليل، ظاهرها يدل على الرجعة بما لا يروي الغليل ولا يحقق معنى الآية ولا ينسجم مع معنى الآية وخصوصياتها. وأما المناقشة الثانية وهي دعوة أن الحديث فيها موضوع، فإنه لا وجه لها. لماذا؟ لأن الرجعة من الأمور الضرورية، ضرورية يعني ماذا؟ يعني أمر قطعي ما يحتاج إلى إعمال نظر، إلى استدلال. واضح معنى ضروري مقابل نظري؟ واضح إن شاء الله. من الأمور الضرورية فيما جاء عن آل البيت من الأخبار المتواترة، ضروري مو بس حتمي، أكو حتمي يصير عندنا أمر حتمي ويحتاج إلى استدلال، عندنا حتمي وما يحتاج إلى إعمال فكر. تذكرون الفرق بين الضروري والنظر؟ لا يحتاج إلى إعمال نظر بالمنطق، هذه نأخذها بالمنطق. فإذا توقف على عملية غير عقلية ما تحول عن كونه بديهي وضروري. تذكرون مثال ليبحث عن شيء في الغرفة فوجدها بعد ذلك فأرة وإلى آخره، بالكم الأمثلة حتى للتمارين، هذا ما يحول عن كونه ضروري. فإذا احنا نبعد هنا في مكاننا واحنا ما قانين الرجعة وسامعين تهويشات وتهويلات عن الرجعة، نقول عجيب شو نقول ضروري، شو انا ما اؤمن به، يفترض كأنه هذا ضروري، الضروري يعني لازم هو موجود عنده. لا، مو ضروري انه الضروري يكون موجود عندي او عندك، الضروري يعني اللي ما يحتاج الى اعمال فكر ونظر. واضح ان شاء الله؟ الجن كيف احصل على هذا؟ اقطع راجع روايات الرجعة، راجعها اذا ما اقطعي وما كان عندك في شبهة معينة تحول دون القطع. بعض الأحيان تصير شبهة مقابل بديهة، شبهة مقابل ضروري، قد يصادف هذا الأمر. ولكن لو فرضنا خلف قضية من الشبهة في قبال بديهة ووجهت حواس النفس وإلى آخره، بعد من المعنى المنطقي، بعد ما نحتاج نستذكر أكثر من هذا المنطق، فهذا يكفي. لماذا يكفي؟ لأن يكون هذا الأمر ضروري فيما جاء عن آل البيت من الأخبار المتواترة. يبقى ينكر الضروري، طبعا تعلمون احنا ينكر الضروري إذا رجع إلى إنكار يعني إلى إنكار الأصل من أصول الدين يلزم من عند الكفر. إذا ما رجع إلى الإنكار يلزم من عند الكفر. هذا موجود بالفقه، يذكرون أنه ينكر الضروري مو كافر بشكل مطلق، كافر إذا رجع إلى الإنكار. لكن المنتبه، المنتبه إلى ضرورة هذا الأمر، فهذا عادة يكون إنكاره يرجع إلى عدم التصديق. الجاهل قد يكون إنكاره للضروري من يرجع إلى عدم التصديق. أما العالم الملتفت مرة صار عنده شبهة، هذا أيضا البحث عنه، إذا لا ما نكتمل في حقه أنه صار عنده شبهة وإنما أنكر ضروري، هذا إنكار ضروري يرجع إلى إنكار الأصل. لا، الملتفت إلى الشيء نفسه. الجاهل ما ملتفت، ما شايف الأدلة، ما مراجع. أما اللي مراجع الأدلة ومع ذلك ينكر وما عنده شبهة، صار منكر ضروري مساوق لإنكار صدق النبي صلى الله عليه وسلم، للإقرار برسالته وصدقه أو صدق الأئمة صلوات الله عليه. فبعض العلماء من يتحدثون بالفقه يقول المنكر الضروري أيضا كافر، عادة يقصدون هذا الأمر. ولهذا الآن الموازنة النهائية الآن بالكتب الفقهية الأخيرة بالرسالة العملية شو يقولون؟ يقول إذا كان يرجع، من يطلقون الكلمة؟ بعض الآن ما يرجع إلى إنكار الأصول. نعم، افرض مثلا يأولون امتنا يعني الموت قبل الحياة والموت بعد الحياة، تأويل بلا بلا يعني بلا زبيب، يأول نقول هكذا المقصود. واما المناقشة الثانية وهي دعوة ان الافرض وبعد هذا فلا تعجب من كاتب شهير يبدع المعرفة مثل احمد امين في كتابه فجر الاسلام. احمد امين كتاباته كثير فيها تجني يعني على حقائق على الشيعة بالخصوص يعني. الله أعلم بعد مناشئ هذا التجني. إذ يقول فاليهودية ظهرت في التشيع بالقول بالرجعة، فأنا أقول طبعا هنا هذا من واحد يجي يتهم اليهودية، يتهم الشيعة باليهودية. احنا ما نجاوب كل شيء، أكو كتاب بالجديد مطبوع اسمه تدوين القرآن، وشوفوا شقد كانوا أئمة أحمد أمين يتأثرون باليهود وبالأخبار اللي صادرة من يهوديتهم. بس راجعوا هذا الكتاب وستجدون العجب العجاب يعني في القضية، لأنه هو جامع هو روايات موجودة من كتب من مصادر. فهناك روايات كثيرة نجد فيها حتى خليفة من الخلفاء اللي هم يعتبرون خلفاء يعتمد على كعب الأحبار، لكن مو كعب الأحبار بما إنه من خصوصية من ناحية كونه مسلم، لا، كعب الأحبار بخلفيته اليهودية، ويتوصل في بعض الأحيان إلى رفض لبعض الأمور القرآنية من خلال هذا. واضح إن شاء الله؟ فياه اليهودي بعد، الله أعلم بحنه على كل حال. حتى بالنتائج، ومن هو اللي صالح اليهودي؟ فأنا أقول له على مدعاه اليهودية أيضا ظهرت في القرآن بالرجعة، باعتبار الدين الديانة اليهودية بها حديث عن الرجعة، صحيح؟ فكأنه يفترض أن الشيعة حينما آمنوا بالرجعة هذا ناشئ من تأثرهم بالديانة اليهودية. يقول محض التأثر بالديانة اليهودية، احنا هذا ما نعتبره أمر، وإن كان هذا خطابيا قد يستخدم للتشنيع على الآخرين من باب الجدل والمغالطات، يعني كحالة خطابية مو حالة موضوعية، قد يستخدم، لكن احنا مرد نستخدم. احنا حينما أشرنا جبنا راجعوا هذا الكتاب وتابعوا به، لا، راح تلاحظون حالات من التأثر بالفكر اليهودي في قبال القرآن. هذا المهم، يعني هو كما هو موضوع البحث تدوين القرآن في قبال القرآن الكريم، فهنا يصير الجانب السلبي من اليهودية. اليهودية فيها حق باعتبار دين من الأديان، النبي صلى الله عليه وآله هو جاء مصدقا لنبي اليهود موسى عليه السلام، مصدقا لما بين يديه من الرسل، صحيح أنه صحيح، فتصديقه معناه قبوله بتلك الحقائق. اليهودية ما تحرفت بشكل كامل، ويا ليتها كانت هكذا، لأنه ما تحرفت بشكل كامل بعد راح تفتضح. هو المشكلة الخطورة وين؟ مو بالتحريف الكامل، مو بالخطأ الكامل، الخطورة باللي عنده صواب كثير وعنده خطأ كثير، هذه الخطورة. ولهذا دائما ما يشفع صواب أحد لخطئه، أنه والله هذا عنده كذا كذا كذا، هذا مو شافع لخطأ، هذه في القضية المطلقة. نأخذ أحمد، هو هذا الشيء اسمه أحمد أمين، أحمد أمين مو صاحب التكامل طبعا في الإسلام، أحمد أمين الحق هذا غير ذلك. نعم، هذا عراقي في مصر. فأحمد أمين في كتابه كثير من الأمور الحقائق صحيح، ولكن ما يشفع الخلل بها، يعني هذا الصواب الكثير ما يشفع للخطأ، ومع أن الخطأ هنا كثير جدا. على كل حال يقول فأنا أقول له على مدعاه في اليهودية أيضا ظهرت في القرآن بالرجعة كما تقدم ذكر القرآن لها في الآيات المتقدمة، ونزيده فنقول والحقيقة أنه لا بد أن تظهر اليهودية والنصرانية في كثير من المعتقدات والأحكام الإسلامية، لأن النبي الأكرم جاء مصدقا لما بين يديه من الشرائع السماوية، وإن نسخ بعض أحكامها في ظهور اليهودية أو النصرانية في بعض المعتقدات الإسلامية ليس عيبا في الإسلام، هذا كله على تقدير أن الرجعة من الآراء اليهودية كما يدعيه هذا الكاتب. وإحنا من انبذنا أحمد الأمين وانتقدنا أئمته الذين يتأثرون باليهود، ما انتقدناهم في يهوديتهم اللي صالحة لأن تكون مشتركة مع الإسلام، يعني في الجانب الحق من اليهودية، وإنما في أي جانب؟ في الجانب اللي يثق في مواجهة القرآن الكريم. وعلى كل حال فالرجعة ليست من الأصول التي يجب الاعتقاد بها والنظر فيها، بحيث إذا الإنسان ما نظر فيها ولا اعتقد بها كأنه راح يلزم من هذا أن يخرج مثلا عن الحق وأن لا يدخل الجنة، تحرم عليه الجنة لأنه يصير عنده نقص في إيمانه، وإن كان فيه من الحقائق التي تكمل إيمان الإنسان، وإنما اعتقادنا بها لا فرق بين أن يكون، شوفوا هذا مثل الضمايا مع الأسف ما حققوها علمائنا، إحنا عندنا ضروري من ضرورات المذهب، هذا قائم بالمذهب صحيح، لكن الإيمان به كونه ضروري من ضرورات المذهب مو معنى عدم الإيمان به راح يخرج الإنسان عن المذهب. إذا ما راجع، إذا أنكر راح يخليه يخرج، إذا ما راجع ما آمن به ما راح يخرج عن المذهب، إذا راجع وأنكر راح يكون يخرج عن المذهب. يبقى خروج عن المذهب مرة يكون عن تقصير وراح يؤخر، مرة يكون عن قصور، ومثل ما كثير من الناس قبلوا عن المذهب لكن خروجهم كان قصور، إن شاء الله الله يعفوه، واضح إن شاء الله. يعني شوفوا هذا إن أكو أمور، يعني يكون واحد يشخص أدنى الأصول وأدنى الضروريات وأدنى مرحلة، يعني في كل من الأمرين. الأصول إذا واحد ما راجعها ولا آمن بها ما عنده إيمان، فكل خصائص الإيمان الأساسية هذا بعد ما يحصل. اللي من أوضحها كونه من أهل الجنة، يعني خصائص الأخروية، هذا حدثنا عنها أتذكر في بداية الحديث، في بداية بحث العقائد، درس العقائد. هذه أصل أصول الإيمان. ثم تجي ضروريات الإيمان، ضروريات الإسلام أو ضروريات المذهب، اللي هو المذهب هم مفرد أم منفصل، هو المذهب هو عين الإسلام الحق. فتلك الضروريات ما يجب فرقها عن الأصول أنهم ما يجب عليك أن تبحث بها. طبعا مو كل اللي منها الضروريات أعم من الأصول، لاحظون الأصول أخف، فالأصول الضرورية يجب أن تبحث بها لكونها أصول. الضروري طبعا هذا من خلال كلام المصنف، الضروري لا، الضروري ما يجب عليك أن تراجع أو تبحث به وتؤمن به، ولكن إنكاره يخرجك عن ما هو ضروري له. إذا هو من ضروريات الإسلام يخرج عن الإسلام، إذا هو من ضروريات المذهب يخرج عن المذهب. فالآثار كونه بالمذهب خصوصيات بركات، أو كونه داخل بالمذهب وهذه الخصوصيات الخاصة التي للولاية وللارتباط بأهل البيت صلوات الله عليهم والارتباط بالمذهب، هذا راح يتجرب من أهل. متى إذا أنكر، لكن يقول أنا ما أؤمن، ما أؤمن، إذا ما تقدر مو تعتبر نفسك إيمان، إيمانك على خطر، لا، روح ابحث، هذا أمر حسن، تزداد معلوماتك، تزداد عقيدتك، يتكمل إيمانك، الإيمان مراتب، هذا أمر حسن جدا، ضروري، قد يكون بمعنى ضروري يعني معنى يعني حسن جدا لازم بهذا المعنى. ليس من الأصول، لا، شنو خصوصية الأصول؟ الأصول يجب الاعتقاد بها ويجب النظر فيها، وأنا ما أعتقد، انظر، لماذا لم تتعلم؟ تعلم، لأن ما علمت، لماذا لم تتعلم؟ إذا تعلم، هاي أصول، صحيح ولا لا؟ هذا بالنسبة علمًا، بالنسبة للي هو بعد ما معتقد، هذا بعد أن يبحث، أما اللي بحث ويقدر يشخص. صحيح؟ لا مو إلا ننظر بالرجع، يمكن احنا بمقدار من النظر نعرف ان الرجع ليست من الاصول، لان احنا من خلال متابعتنا للروايات اللي تتحدث عن عناصر الإيمان الأساسية أو من خلال الأدلة العقلية أو من أي طريق نتوصل إلى أن هذا هو جوهر الإيمان وأصل الإيمان، ما موجودة دي الرجعة ولا موجود تركيز على الرجعة. أفرض بعني أنا ما بحثت الرجعة، أنت بعدك ما بحثت الرجعة، ولكن عدم البحث بها ما يلغي كل نتيجة مرتبطة بها، ما يلغي أنك تتوصل إلى أنها ليست ضرورية، أنها ليست من الأصول، ماكو مانع، واضح إن شاء الله. كونك ما توصلت إلى صدقها وتحققها ومرتبة تحققها وكونها مثلا من الضروريات أو لا، هذا ما يلغي أنك تتوصل في مرحلة سابقة لأنها ليست من الأصول، واضح إن شاء الله. أنا وضحت هي العجلة اللي الإنسان بعد ما وضح. احنا عندنا شنو كان اشكالكم، نقول انه احنا شلون نعرفها انه هاي ضرورية او مو ضرورية او من الاصول او ليس من الاصول، كيف نعرفها؟ ما نقدر نعرفها الا بعد ما نبحث بها. المقصود من نبحث بها يعني معنى، اذا المقصود نبحث بها يعني ننظر ولو بمقدار ما نبحثها، هذا صحيح. اما اذا لا ظاهر من نبحث بها يعني نبحث بها لا نوصل الى نتيجة البحث، هذا لا، هذا محل اشكال. ليش؟ لانه احنا يمكن ان نبحث في الرجع ونتوصل إلى أنها ليست من الضروريات، وبعدنا ما وصلنا إلى نتيجة بشأن الرجعة حق الرجعة، بعدنا ما وصلنا إلى نتيجة في أن الرجعة حق أو محق، أن الرجعة تتحقق أو لا تتحقق، ما وصلت إلى هذه النتيجة. ولكن أنا قبل الوصول إلى هذه النتيجة من خلال متابعتي لخصوصيات الدين أو المذهب الأساسية المقومة إليه التي لا يتم إلا بها، اتهمت أن الرجعة ليست منها، ماكم يعني، واضح إن شاء الله. وعلى كل حال فالرجعة ليست من الأصول التي يجب الاعتقاد بها والنظر فيها، وإنما اعتقادنا بها كان تبعا للآثار الصحيحة الواردة عن آل البيت عليهم السلام الذين يدينوا بأصنتهم من الكذب، وهي من الأمور الغيبية التي أخبروا عنها ولا يمتنع وقوعها، بل أخبر عنها حتى القرآن. يشبع المصنف يخصصها لأهل البيت، ما طبعا مو واضح معنى، هو نبه للقرآن، هو نبه إلى القرآن.